بعد ذلك ختمنا دروس الربا درسين السابقين وختمنا القول فيه، ونأتي الآن إلى كنت سأتكلم عن الأجل وبيوع الآجال والتقسيط لكني أجلتها، أتكلم الآن عن مسألة مهمة أملكها علينا المناسبة. المناسبة هذا الزمان وقت رطب وقت تمور وقت نخيل، ها سقط الرطب كثيرا وبعض الناس صاروا يتاجرون يشترون مقطورات النخيل ويبيعونها يبيعون رطبها، فلذلك ناسب أن نتكلم عن بيع الرطب والنخل إذا أحببتم، ها كان هذه مسائل مهمة. أولا المسألة الأولى التي معنا بيع النخل والشجر عموما، والنخل نتكلم عنه لأنه هو الذي ورد فيه الحديث. بيع النخل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع الذي باعها إلا أن يشترطه المشتري، رواه البخاري وغيره، بل في الصحيحين: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع الذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. التأبير ما معناه؟ معناه إيه؟ التلقيح، تأبري يا خيرة البشير، يعني يؤخذ طلع الذكر فيوضع بطلع الأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. معنى الحديث أنك إذا بعت النخلة المؤبرة، من باع إذا بيعت النخلة المؤبرة يعني الملقحة، فالثمرة كل من للبائع، وحين النخلة تثمر شيء كثير وأموال هائلة قد يكون فيها 20 عذق أو أكثر أو أقل، فالثمرة للبائع إلا أن يختلطها المشتري. طيب هذا إلى إيه؟ إلى بيعة النخلة المؤبرة. هذا منطوق الحديث، منطوق الحديث إلى بيعة النخلة المؤبرة فالثمرة تكون لي البائع إلا أن يختلطها المشتري. ويجب حينئذ على المشتري أن يبقي الثمرة إلى أوان صلاحها، يعني لا يلزمه أن يقول جلدها وكلها، لا ما يستفيد منها، أو لا ما يستفيد منها. يجب على المشتري الذي انتقلت إليه النخلة أن يبقيها، مثلا بيع مثلا مزرعة كاملة فيها مثلا 200-300 نخلة، أبرت هذه النخيل، هذه النخيل قد أبرت، فكل من الثمرة للبائع إلا إذا اشترط على المشتري فالأمر على ما تراضي عليه واشترط به. فيجب حينئذ على المشتري أن يبقي الثمرة حتى تصلح فيجدها البائع، ما يلزم يقول جدها لا لأنه لا يستفيد منه، ولا ما يستفيد، لا يستفيد منه، والسقي يكون على البائع يسقيها ولا يمنعه المشتري، لا يمنعه المشتري من سقيها وتعهدها. واضح؟ طيب قلنا التأبير معناه ايه؟ التلقيح. لكن يعني عرف ان الامر ربط به بالتلقيح، لكن قال بعض الفقهاء بل يعني جمهور الفقهاء بل ادعى ابن قدامه الاجماع على ان المراد بالتأبير التشقق. تعرفون ان النخل يخرج الاكمام ولا لا؟ اكمام العساكيل عسلان، ثم تتشقق الاكمام وتبرز، يبرز العسال، ها ثم يؤبر يعني يؤخذ طلع الذكر ويضرب بطلع الأنثى. قال جمهور الفقهاء ان الحكم مربوط بالتشقق، فاذا بيعت النخله المتشقق واكمامها فالثمره لمن؟ للبائع الا ان يشترطها. اذا ربط الامر بالتأبير ولا مجرد تشقق؟ طيب قيل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال التأبير والتأبير التلقيح، قالوا لا، المراد التشقق وإنما عبر بالتأجيل لأنه لازم ليه للتكلف. لكن بعض الفقهاء وقفوا عند النص وهو الصحيح لأنه ينزل من النص، وإن كان قول الجمهور خلاف ذلك الظاهرية. بل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لماذا نقول أو صفحة سنة يقول قد قدرت ونحن نقول قد تشققت، إنما نربط الأمر بالتلقيح على الصحيح ليس بمجرد تشقق. فإذا باع نخلا قد تشقق ولم يؤذره فالثمرة لمن؟ للمشتري. لكن إذا أضره فهو للبائع، وهو المناسب من ربط الحكم به، لأنه إذا تشقق هل البائع بعمل حتى يستحقه؟ لا. لكن إذا أضره البائع ألا يكون نماء له وجهدا له؟ بل فيستحقه. إذا الصحيح ربط الأمر بالتشقق ولا بالتعبير؟ بالتعبير. فإذا باع النخلة وقد عبرها استحق ثمرتها إلا أن يشترطها إيه؟ المشتري. طيب هذا منطوق الحديث. طيب مفهوم الحديث إيه؟ ها؟ من باع من يعطينا مفهوم؟ نعم أيوة، من باع نخلة لم تعبر فالثمرة تكون من؟ للمشتري. يعني كان ينتقل الفرع مع إيه؟ مع الأصل، والسابع تابع، التابع تابع، قاعدة فقهية ينتقل مع إيه؟ مع أصله ويذهب للبائع لأنه للمشتري لأنه نماء. هذا نفس. طيب أرأيتم لو بيعت نخلة لم تعبر، قلنا الثمرة لمن تكون؟ للمشتري، تنتقل مع الأصل. طيب هل للبائع أن يشترطها كما اشترط المشتري الصورة الأولى؟ مفهوم ولا لا؟ المشتري إذا اشترط ثمرة المعبرة فهي له ولا لا؟ لكن إذا بيعت النخلة قبل التأبير، تأبير الثمرة، قلنا الثمرة تكون لمن؟ للمشتري. فهل للبائع أن يشترطها كما اشترط المشتري الصورة الأولى؟ ها؟ قيل وقيل. قيل له أن يشترطها لأن أحد المتبايعين، وقيل ليس له أن يشترطها لأنه عقد على الثمرة قبل بدو صلاة. والصحيح أن له أن يشترطها لأنه ليس بيعا، وإنما إيه؟ استثناء من الذي قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. فالصحيح أن أحد المتبايعين له أن يشترط كما اشترط البائع بالصورة، قصدي المشتري بالصورة السابقة. وهذا طيب هذه مسألة ومسألة. طيب عندنا مسألة أخرى متعلقة أيضا بهذه المسألة. طيب إذا أو حكم غير البيع كحكم البيع، عقود المعاوضة، هناك عقود معاوضة تشبه البيع، مثل جعله مهر لو جعل النخلة مهرا، أو لو صالح عليها صلح عوض معاوضة، أو غير ذلك من العقود التي تشبه البيع، فالحكم كالبيع. ما كان قبل التأبير فاستمر لمن؟ للمشتري، وما كان بعد التأبير فاستمر للبائع إلا أن يشترطها إيه؟ المشتري. طيب لو أنه قبرت بعض النخيل ولم يعبر الآخر، فلمن تكون الثمرة؟ نقول ما أبر فهو لمن؟ للبائع، وما لم يعبر فهو للمشتري. هذا أصل، ما أبر فهو للبائع، وما لم يعبر فهو للمشتري. طيب مفهوم هذه المسألة؟ طيب إذا عرفنا الحكم إذا بيعت النخلة وفيها ثمرة، غير النخل كالثمرة، غير النخل كمثله، يعني مثل أشجار العنب وأشجار التين وأشجار التفاح والموز، مثل قيسك على تقاس على الصحيح على النخل. فإذا بيعت الشجرة قبل تلقيح الثمرة فالثمرة لمن تكون؟ إذا بيعت قبل التلقيح فالثمرة للمشتري، وإذا بيعت بعد التلقيح فالثمرة. طيب هناك ثمار لا تلقحها الريح بإذن الله، ما في شيء يلقح، لكن بعضها حساس جدا حتى لتكفي الريح، ولذلك تكثر الريح في هذه الأيام في الصيف، لأن آيات الله تكثر العواصف والسموم الرياح، لأن النخيل والثمار تحتاج إلى تلقيح، وأشجار السين والعنب والماء أحيانا، وأحيانا النحل يلقح من هنا على هنا، بعضها حساس أي شيء فيه، والبعض الآخر لا ليس حساس، مثل التمر يحتاج إلى ضر تأخذ هذا مباشرة وتضعه عليه، ما يكفي الريح ولا يكفي في الغالب، ولو لم تلقح لخرجت كيفا كما هو معروف. طيب كل أشياء لا تحتاج إلى تلقيح يعني بين، يكفي أي شيء تلقيح الريح، مثل بعض الثمار مثل التفاح وغيره، هذه يربط الحكم بالتشقق، فإذا تشققت فهي الثمرة لمن؟ الثمرة للبائع، وإذا بيعت قبل التشقق فالثمرة طيب. وما لا يتشقق، ما لا يتشقق الذي يظهر ظهورا، ما في يعني ما في مور يتشقق أو أكمام تتشقق، إنما يظهر ظهور مثل التين ومثل إيه العنب. إذا بيعت النخلة قبل الظهور فالثمرة لمن؟ للمشتري. وإذا بيعت العنبة مثلا أو غيرها إذا بيعت بعد ظهور الثمرة فالثمرة تكون إيه؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري، وعلى المشتري أن يسقيها حتى أوان صلاحها، والبائع يسقيها له أن يسقيها ثم يقطفها إلى صلاحها. طيب واضح المسائل هذه؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى هي مهمة كذلك، وهي بيع الثمرة. بيع الثمرة يعني ثمرة النخل وثمرة يعني مثل العنب غيرها من هذه الأشياء، ما حكم بيع الثمرة؟ الرطب مثلا الآن والبشر. المسألة السابقة تكلمنا عن بيع الأصل وهي إيه؟ النخلة، لكن الآن نتكلم عن بيع الثمرة إيه؟ وحدة. هذه لها أحكام كثيرة ولها صور ممنوعة عديدة وصور جائزة، فلذلك يحسن أن نفصل، لكن الآن نتكلم عن بيع الثمرة إيه؟ وحدة. هذه لها أحكام كثيرة ولها صور ممنوعة عديدة وصور جائزة، فلذلك يحسن أن نفصل فيها تفصيلا لا بد منه. أولا نقول لا يخلو من حالها، إما أن تباع الثمرة مع أصلها أو لمالك أصلها، أو تقول إما أن تباع الثمرة مع أصلها أو بدون إيه؟ بدون أصل. إما أن تباع هذه الثمرة مثل الرطب الآن أو البلع أو العنب في هذا الزمن يعني الصيف، إما أن تباع مع أصلها يعني مع الشجرة أو دون إيه؟ أو دون. فإذا بيعت مع أصلها فلا نسأل ولا نفصل، لأن حينئذ تكون أصل ولا تابع؟ تابع، والتابع إيه؟ تابع، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. إذن إذا بيعت مع أصلها، بيع الرطب مع النخلة، النخلة بيعت بالرطب أو بيعت بالبلع أو بيعت بالبشر قبل أن يصلح، أو بيعت شجرة العنب بالعنب المتدل، لا نسأل ولا نقول صلحت أو ما صلحت، لأن أصلا تابع والتابع تابع، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. طيب إذا بيعت دون أصلها، إذا بيعت إيه؟ دون أصلها، فهل هنا إما أن تكون بيعت بعد بدو صلاحها أو قبل بدو صلاحها؟ فإن بيعت، إذا بيعت الثمرة العنب أو البلع إذا بيع بعد بدو صلاحه، وسيأتي كيف نعرف بدو الصلاح، ما الضابط، سجلوا هذه المسألة حتى لا ننساها في آخر بحث تحت المسألة. إذا بيع بعد بدو صلاحه جاز على كل حال، جاز على كل حال، يعني جاز بيعه مطلقا، وجاز بيعه بشرط القطع في الحال، وجاز بيعه بشرط التبقية، يبقيه على الأصول. يعني يقول المشتري أنا أشتري من ثمرة 100 نخلة، هذه أن يفعله الناس كثيرا في هذا الوقت، يشترون صعب المزرعة ما عنده وقت يخرج الرطب الآن في هذا الوقت، فيأتي واحد من السماسرة ويشتري كله، مزرعة مثلا في الخارج أو هنا أو هناك، يشتريها ويصرفها، يحصل كثيرا العقد على الثمرة واحدة، لا سيما في هذا مثل الصيف. نعم. فقلت يجوز إذا باعها بعد بدو الصلاة جاز على كل حال، سواء باعها بيعا مطلقة أو بشرط القطع في الحال، يعني يقول البائع أبيعك بشرط خليني المزرعة اليوم أنا مشغولة بس أتصرف في المزرعة، فجدها في يوم واحد أو يومين شرط القطع. أو يجوز أن يشترط المشتري على البائع أن يبقيها، ها؟ يقول أنا لو جذبتها الآن، جذبت 100 نخلة الآن تفسد علي، أنا أريد أصرفها فيها بشيء، أريد أن أنزل السوق مثلا كل يوم أجد 3 نخيل أو 5 نخيل أو 10 نخيل حتى ينتهي الصيف، فيرضى البائع فيجوز. واضح ولا لا؟ إذا بشرط القطع أو بشرط التفسير. إذا باع الثمرة بعد بلوغ الصيف جاز على كل حال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، أو لأن الأصل في البيوع والعقود والشروط الحل ولا المنع؟ الحل كما قررنا في أول دليل. نعم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاة، مفهوم المخالفة جواز البيع بعد بدو الصلاة على كل حال، على كل حال. طيب، إذا عرفنا الآن، عرفنا حكم يعني بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. طيب، ما حكم بيع الثمرة بعد أو قبل بدو الصلاة، قبل أن تصل؟ هذا إن شاء الله نؤجله إلى درس الغد بعون الله وتوفيقه، ثم إن شاء الله بعد ذلك نتكلم عن بيوع الأجر والتخفيض. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.